بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الميزان في يوم القيامة. من المواقف التي تحدث عنها القرآن الكريم في آيات متعددة، وذكرتها السنة النبوية والمعصومية في أحاديث كثيرة جدا، موضوع الميزان ونصب الموازين. وخلاصة ذلك أن أحد المواقف في يوم القيامة أنه تنصب الموازين للخلق، وهذه الموازين تكون قائمة على القسط والحق، والوزن يومئذ الحق، فلا إغفال فيها لأي حسنة ولا لسيئة، وإن كانت تلك وهذه مثقال حبة من خردل، وهي في غاية الصغر والضآلة، والتي عادة يتغاضى عنها في سائر الموازين الدنيوية، لكن هناك حتى إن كانت بهذا المقدار من الصغر والضآلة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبحسب ما جاء في القرآن الكريم فإنه توزن حسنات الإنسان وسيئاته بأي نحو وبأي حقيقة سنأتي فيما بعد على ذكرها، لكن في أصل الوزن توزن الحسنات وتوزن السيئات، فمن رجحت حسناته وفاقت سيئاته فإن مصيره حسن، وأما من كان بخلاف ذلك فسيكون له المصير السيء، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أمه هنا لا شك ليس المقصود منه والدته، وإنما أحد معنيين: أم الشيء أصله، ذاته، حقيقته، ووسطه، تقول ضربه على أم رأسه. وهكذا في اللغة العربية أصل الشيء مصدره، وسطه، حقيقته، يقال له أمه. فأنت تقول مثلا عن سورة الفاتحة أنها أم الكتاب، كأنما هي خلاصة القرآن الكريم وجوهر القرآن الكريم. هذا أحد التفسيرين لفأمه هاوية، أي أن أصله، ذاته، على رأسه، حتى يهوي على رأسه في وسط ذلك المكان. أو أن يقال أمه هاوية، يعني مأواه، مكانه، مستقره هو في منطقة الهوي. على أي حال، خلاصة الأمر كما يستفاد من آيات القرآن الكريم وكما يستفاد من السنة، أن أحد مواقف القيامة أن هناك موازين، وفي هذه الموازين توزن الحسنات والسيئات، فمن ثقلت ورجحت حسناته كان ناجيا، ومن خفت موازينه في الحسنات وتغلبت عليها السيئات فهذا هاو وهالك. هذا في أصل المطلب، والذي يؤمن به جميع المسلمين، ومن أصول وضروريات العقائد الدينية الإيمان بهذا المقدار، وهو عند جميع المسلمين بما دل عليه القرآن الكريم أولا ثم السنة ثانيا. لكن عندنا هنا بحثان: الأول، ما هي حقيقة الميزان؟ ما هو الميزان أو الموازين؟ واحد. والثاني، ما الذي يؤدي إلى إثقالها حتى يأتي به الإنسان، أو يؤدي إلى تخفيف الوزن حتى يتجنبه الإنسان؟ بالنسبة إلى الموضوع الأول، وهو ما هي حقيقة الميزان والموازين، هنا يوجد رأيان بل قولان بين المسلمين، وهذا على مستوى كل المسلمين، بل على مستوى المذهب الواحد، يعني أحيانا في نفس المذهب الواحد يوجد قولان، فضلا عن مستوى المسلمين جميعا. فالقول الأول يذهب إلى أن الميزان هو هذا الأمر المعروف، له كفتان حسيتان خارجيتان، وله لسان يعرف به الوزن. الآن عندما تذهب بالذات في البقالات القديمة وأسواق الخضار وما شابه ذلك، يزن لك البضاعة التي تريدها، فيضع مثلا كيلو البرتقال هنا ويضع الثقل في الجهة الأخرى كفتان، فإذا تعادلتا هذا يتبين أن هذا المقدار من البرتقال مثلا يساوي كيلو أو يرجح قليلا. وعلامة ذلك أيضا أن اللسان الموجود بين الكفتين يميل إلى أحد الجانبين. أصحاب هذه الفكرة وهم جمهور مدرسة الخلفاء بالإضافة إلى عدد كبير من علماء الإمامية يقولون إن الميزان بهذا المعنى هو المعنى الحقيقي لكلمة الميزان. عندما يطلق كلمة ميزان عند عربي لا سيما أيام وزمان نزول الوحي، ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ يتبادر إلى ذهنه ذلك الميزان الذي فيه كفتان وفيه لسان، يوضع ثقل هنا ويوضع شيء آخر هناك ويتم الوزن به، لا سيما في تلك الفترات زمان نزول الوحي. هذا هو المعنى المتبادر. فإذا كان كذلك يقول أصحاب هذا الرأي، نحن أيضا نقتصر في المعنى على هذا الشيء، نقول يوم القيامة يوجد ميزان بمقدار ما يتسع الخلق، بمقدار ما يزن أعمال الخلق، توضع في إحدى كفتيه الحسنات لفلان وفي إحدى كفتيه الأخرى السيئات ويتم الوزن بينهما. من ثقلت موازينه في عيشة راضية، من خفت موازينه أمه هاوية. فهذا رأي بل قول يذهب إليه جمهور مدرسة الخلفاء، ولا سيما فيهم الحنابلة والمالكية وغيرهم. أيضا يذهب إليه عدد كبير من علماء الإمامية ويقولون إن الألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية، ما لم يكن هناك موجب يضطرنا إلى العدول عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي نبقيها على معناها الحقيقي. هذا القول الأول. القول الثاني يذهب إلى أن هناك في هذا القول الأول بعض المشكلات، ولذلك لم يقبله هؤلاء، وذهب إلى هذا القول من علماء الشيعة مثلا الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، المتوفى سنة 413 هجرية، والذي هو أستاذ وشيخ مشايخ الطائفة، يعني هو أستاذ الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة الطوسي تلميذ المفيد شريف المرتضى والشريف الرضي، تلميذا الشيخ المفيد، رجل كان من الأعاظم. وكان من ميزاته أنه صنع شيئا من التحول إلى تحكيم الأمور العقلية وعدم الاقتصار على النصوص والتعبد بالحروف. هذا توصيف وليس تأييدا، وإنما هذا ينقل في حياته، لأن أساتذته مثلا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه المتوفى سنة 381 هجرية، كان معروفا بأنه يعتمد كثيرا على النصوص والأخبار ويتعبد بها، ولذلك لما اجت وألف كتابه اعتقادات الإمامية أو الاعتقادات عند الإمامية التزم التزاما أمينا بما ورد في الروايات وبما جاء في آيات القرآن الكريم. تلميذه الشيخ المفيد رحمة الله عليه كان عنده شيء من النزعة العقلية، فكان يقول إحنا لازم ننظر إلى هذه الروايات ونقايسها بأحكام العقل، ومن ظل أسارى تماما لها نغمض عيوننا ونقول خلاص جاء في الحديث الشكل ومشي قبل كما يقولون. ولذلك علق على كتاب أستاذه المعروف بكتاب الاعتقادات، كتاب الشيخ الصدوق، علق عليه تلميذه وهو الشيخ المفيد بتعليقات أسماها تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد، أماكن يوافق فيها الشيخ الصدوق الأستاذ يمشي عنه، بس أماكن أخرى لا يوافقه فيها يناقشه ويكتب حاشية على ذلك ويبرهن على صحة رأيه فيما يعتقده. الشيخ المفيد لما إجى إلى موضوع الميزان قال الالتزام بظواهر الروايات والاعتقاد بأن الميزان هو ما كان له كفتان خارجيتان وله لسان، فيها المشاكل هذه والتساؤلات. أولا، هل أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان والحسنات هل لها وزن حتى تنوزن مثلا بالكيلو وبالرطل أو بالطن؟ ثم هذه نفسها مختلفة، بعض الحسنات هي بالنية، لو أنك نويت نية بعمل صالح الآن، قلت بعد ما يخلص المجلس أروح أزور أرحامي، أسلم على جدتي، أزور خالتي، ما أدري، أتصل مع أرحامي، أتفقد أحوالهم، مجرد هذه النية كما ذكرنا في أيام مضت يسجل لك منها شنو؟ حسنات. فأكو بعض الحسنات هي بالنية تجي، أكو بعض الحسنات باللسان واللفظ، وانت جالس في هذا المجلس أو تسوق السيارة تكرر مثلا ذكر الصلاة على محمد وآل محمد، تكرر ذكر التسبيح الكبرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهكذا. زين، هذه لفظ يسجل لك منه شنو؟ حسنات. تروح إلى البيت يصير وقت صلاة الليل تصلي صلاة الليل، فهذه حسنات ناتجة عن أفعال وحركات وصلاة. هل أن الحسنات التي تنتج عن النية وتلك الحسنات التي تنتج عن اللفظ والتي تنتج عن العمل والحركة هل هي كلها واحدة؟ هل هي كلها إليها ميزان واحد؟ إليها ثقل واحد؟ مثلا هذه ربع كيلو، هذه نص كيلو، هذه كيلو، حتى نيجي بعدين ونوزنها بالميزان ونخلي هذا على هذا والمجموع يصير هل قد أو لا. الأمر ليس كذلك. أن هذه لا توزن بهذه الموازين بالثقل والخفة والكيل وما شابه ذلك. يقول لك هذا يدعونا إلى أن لا نفسر الآيات ولا نفسر الأحاديث الواردة في الميزان والموازين بهذا الميزان المعروف اللي فيه كفتان وفيه لسان وما شابه ذلك. هذا واحد. اثنين، أصحاب هذه الفكرة بدءا من الشيخ المفيد ومن بعده، لأن بعدها أيضا طورت هذه الفكرة، قالوا كلمة الميزان صحيح في زمان النبي صلى الله عليه وآله كانت تدل على الوزن المعهود بالكيل والثقل، لكن هي في اللغة العربية ليست كذلك. مثلا في الأمور العلمية يقولون المنطق ميزان الفكر. إذا واحد عنده معرفة بالمنطق ويعرف المغالطات فهذا عنده ميزان يشخص له أن هذا الدليل صحيح لو هالدليل مو صحيح. وش اللي عنده هذا؟ هذا عنده ميزان للأفكار. ميزان للأفكار ما يقيسها بالكيلو ولا بالرطل، وإنما يزنها بقواعد عقلية ومنطقية في ذهنه، فيحكم على هذا الدليل بأنه دليل باطل أو صحيح. الشعر كمثال، وهو عند العرب إله ميزان، هذا الميزان لا هو بالسنتيمتر ولا هو بالطن ولا هو بالكيلو، وإنما بعلم العروض. الشاعر لما يجي ويقرأ شعره، إذا واحد عنده علم العروض يقول له ترى هذا شعرك مكسور، شعرك غير موزون، يقوم يقطعه على حسب التفعيلات اللي عندهم ويقول له هذا الشعر مالك سليم أو سقيم. هذا عنده ميزان للشعر، لكن الميزان مو بالكيلو ولا بهذا الشكل. وفي العصر الحاضر ميزان ضغط الدم، ميزان الحرارة، ميزان ما أدري، كل هذه الأشياء في الطب والصحة موازين، ولكن لا تستعمل مثل هذا الميزان المعهود. في الهندسة الميزان مالها المسطرة والفرجار وما أدري المنقلة وما شابه ذلك، هذه تقيس بها الأشياء وتزن بها الأشياء. ما تستخدم في الهندسة مثلا الكيلو والرطل وما شابه ذلك. فهؤلاء يقولون الميزان هو عادة آلة قياس، آلة قياس في المسافات بالكيلو، في الأوزان بالوزن، في الذهب بالمثقال، وهكذا في ضغط الدم بكذا، في الضغط الجوي بكذا، في سرعة الرياح بكذا، كلها هذه موازين، الحياة قائمة على أساس الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص، ويمكن قياسه بشكل دقيق بالمقياس المناسب له. فإذا كان كذلك فإننا لسنا، يقول أصحاب هذا القول، فإننا لسنا مضطرين لأن نقول ميزان يوم القيامة الحسنات والسيئات هو عبارة عن كفتين مثل ميزان البقال وميزان العطار، قد يكون ميزان آخر مثل قياس الأعمال بحسب الرجحان، مثل ما ورد، يؤيدون كلامهم هذا بما ورد في سؤال سأله هشام بن سالم أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام للإمام الصادق عن هذه الآية المباركة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال هم الأنبياء والأوصياء، يعني النموذج الأعلى للبشر الأنبياء والأوصياء، يجيبونهم باعتبارهم حائزون على أعلى درجات الكمال، ويصفوا بجنبهم واحد مثلي وأمثالي، ويقولوا هذا شقد من ألف بالنسبة إلى هذا، شقد حسناته بالنسبة إلى ذلك النموذج الأعلى، فإذا كانت حسناته راجحة ثقيلة بحسب القياس إلى النموذج الأكمل والأسمى والأعلى، هذا عيش راضية، وإذا لا سمح الله ولا قدر ذاك الجانب، هذا لا وضعه وضع خراب. بناء على هذا الرأي الثاني، عدل هؤلاء العلماء، ومنهم كما ذكرنا الشيخ المفيد وعدد من العلماء، عن الرأي الأول الذي ذهب إليه جمهور علماء مدرسة الخلفاء، من أن هناك ميزان حسي خارجي مجسد فيه كفتان، كف على اليمين كف على الشمال، له لسان أيضا في الأعلى حتى يبين ياه الأكثر، طيب، وأن هذه الحسنات توزن. زين، هؤلاء عندهم كلام لو لا؟ نعم أيضا عندهم كلام. من كلامهم أولا أنه لا يصح العدول عن المعاني الحقيقية إلى المعاني المجازية إلا بمبرر، وهذا اللي جبتوه يا أصحاب القول الثاني ليس مبررا. تقولوا ما في ميزة، ما في وزن؟ لا في وزن. ليش ما في وزن؟ فإننا أولا نروي روايات عن أن الأعمال أو قسما منها يتجسد في الخارج، يتجسد في الخارج، ووجدوا ما عملوا حاضرا، هذا قدامهم موجود، وفي الروايات موجود، هم موجود في سورة ياسين في فضل فضائل سورة ياسين، وموجود أيضا في فضل إدخال السرور على المؤمن، في فضل إدخال السرور على المؤمن أيضا من طريق الإمامية، أنه يوم القيامة الإنسان يكون هناك يريد يشوف تكليفة، فيأتي شاب نضر الوجه عطر الرائحة ويقول له تعال معي، فيأخذه من عقبة إلى عقبة ومن مكان إلى مكان إلى أن يوقف على باب الجنة ويقول له هذا قدامك الباب، روح توكل على الله. هذا حسب التعبير هو دايخ طول هالمدة، ما قال له سلام عليكم انت منو، منو دزك علي، إلى أن يوصل هناك، فيقول له هذا الإنسان يقول لذلك الشاب من أنت وما شأنك وش جيبك علي وما هذا الذي صنعته لي، أنا لا أعرفك ولا أنت تعرفني ولا بيننا اتفاق ولا ولا، فيقول له أنا السرور الذي أدخلته على قلب أخيك المؤمن، الآن صرت هالشكل وجبتك إلى هذا المكان حتى أدخلك الجنة، سرور أدخلته علي، أحسنت إليه إحسانا، قضيت حاجته، كان عند أزمة ساعدته في أن خرج من هذه الأزمة، فتحت إليه باب خير، طريق صالح، شلت الورطة عنه بشكل من الأشكال، فرحت سريت رجل مثلا وضعه المادي كان سيئا، سعيت في أمره حتى حصلت له على مساعدة، لما تروح إلى وتعطيها وياه شقد هذا قلبه يرتاح ويدخل السرور عليه. زين هذا السرور اللي هو مشاعر تحول إليك إلى رجل يدلك على المكان، يقول لك إذا كان هالشكل أيضا موجود. نفس الكلام ورد في فضائل سورة ياسين وغيرها، وارد أن من حفظ القرآن الكريم يصير القرآن الكريم دليل إلى في يوم القيامة، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنما شيء براني هالشكل قاعد يمشي قدامك وانت شنو تمشي وراء. أصحاب هذا الرأي يقولوا هذه الأشياء تشير إلى أن أعمال الإنسان تتجسم تتجسد، تصير شيء خارجي، تصير شيء براني. إذا صارت شيء خارجي يمكن أن يضعوها في الميزان. بعد أكثر من هذا يقول لك أنه إحنا نعلم أن مقاييسنا في يوم القيامة غير مقاييسنا في هذه الدنيا، كيف الله يوزنها إحنا ما ندري، لكن قال لنا من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، وهذه معناها واضحة، فيها ثقل وفيها خفة، فإذا نحن نقبل هذه الألفاظ على حقيقتها. فهذا ما يؤيد أصحاب الرأي الأول، وذاك اللي قلناه ما يؤيد أصحاب القول الثاني. النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه لا ريب أن الاعتقاد بأصل قضية الميزان وأن أعمال الإنسان يؤتى بها في يوم القيامة وتقاس سيئاته إلى حسناته، فإن رجحت حسناته فهو فالح وناجح، وإذا كان العكس في العكس. أصل هذه الفكرة فكرة متفق عليها بين المسلمين جميعا ويجب الإيمان بها، لأنها من ضروريات الدين باعتبار أنها جاءت في القرآن الكريم في هذه الفكرة على الأقل في 7 موارد، وإلا قضية الوزن يومئذ الحق وبالقسط وكذا أكثر، توصل إلى حوالي 24 مورد، لكن في خصوص هذه الفكرة التي ذكرناها باختصار في 7 موارد في القرآن الكريم ورد ذكرها والتأكيد عليها. فإنكار أصلها إنكار الأصل مالها قد يساوق إنكار آيات القرآن الكريم. هسا كيفيتها حقيقتها أبعادها شيء آخر، أصل الفكرة هذا واحد. الأمر الثاني في هذه الجهة أيضا أنه لا ريب أننا في مقاييسنا الدنيوية نختلف عن مقاييس الآخرة. من الممكن أن تكون بعض الأشياء في عالم القيامة مما نفهم حقيقتها من الآن، ومن الممكن أن لا نفهم حقائقها، وإنما جاء بها القرآن الكريم وجرت عليها السنة لتقريبها لأذهاننا من أجل الإيمان بها والاستعداد لها. لو مثلا قال الله سبحانه وتعالى هناك شيء في يوم القيامة لكن لأنكم لا تفهمونه لن نذكره لكم، هذا أولا الإنسان ما رح يقدر يؤمن فيه أصلا وما إله أثر تربوي. هذا الذي جاء في القرآن إلى أثر تربوي، أنت رح تفتش تسأل شنو اللي يثقل الميزان، وهذا بحثنا الثاني إن شاء الله. شنو اللي يثقل الميزان؟ خل أشتغل عليه. شنو اللي يخفف الميزان؟ خل أبتعد عنه. فأصل فكرة الموازين والمقايسة بين الحسنات والسيئات، وبتبع ذلك أنا أحاول أن أحشد ما أستطيع من الحسنات التي تثقل ميزاني، هذا إلى أثر تربوي مهم يدعم إيمان الإنسان ويمنعه ويردعه عن الاتجاه الخاطئ. بهذا النحو الذي ذكره القرآن والروايات والأحاديث هذه فائدة جدا مهمة. لو قال لنا لا أنتم ما تفهموا الموضوع وذاك العالم أكبر من إدراكاتكم وأبعد من ما تفهمون، ما رح يصير هذا الأثر التربوي. فإحنا بناء على ذلك نؤمن إيمانا راسخا بأن من مواقف يوم القيامة قضية الموازين، وأن من كانت حسناته راجحة فالح وناجح، ومن كانت سيئاته أكثر لا، وأن ذلك المكان لا يغادر فيه شيء صغير ولا كبير، وحتى لو كان بمثقال حبة من خردل فلا تستهن بأي عمل مهما قل، لا تستهين به في العمل الصالح، لا تستهين به تقول هذا شنو أهميته، تسبيحة واحدة لا، جدا مهمة. وفي المقابل لا تستهن بالعمل السيء، تقول خب مشيها، لا لا تمشيها، لأنه أحيانا تكون هذه هي التي ترجح ميزانك في الحسن أو في السيء. مما يذكر في مصادر مدرسة الخلفاء هذا المعنى، أن الإنسان أن في حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن رجلا وزنت حسناته ووزنت سيئاته، فكانت سيئاته أكثر، فقيل له من قبل الملائكة ظلمناك في شيء؟ قال ما ظلمتوني في شيء، أجحفنا بك في أمر؟ لا، كل بحساب دقيق، فيؤمر به بحسب القاعدة إلى نار جهنم. بعد ما شوية يمشي ينادى يقول له تعال، هنا توجد روايتان، يقول له تعال، رواية تقول أكو ملف، هذا الملف يفيدك، وهو أن هناك من ذكرك بما أنت بريء منه فتحولت من حسناته إلى حسناتك، هي صارت عند سيئات وجت إليك، ذكرك بسوء، قال هذا إنسان عاطل باطل، هذا إنسان منحرف، هذا إنسان كذا وكذا في جمع من الناس، وأنت أيضا بريء من هذا، والله هذا فلان هو اللي تسبب في أن فلان إنسان ينكسر، في أن فلان إنسان يضيع، في أن، والحال أنه ليس كذلك، أنت بريء من ذلك. فتوضع تلك اللي أنت ما سويتها وما تدري عنها وليست هي من حسناتك وإنما من سيئات غيرك في حقك، فتجي هنا فترجح جانب الحسنات على جانب السيئات، يقول لك لا أغير اتجاهك روح ذاك الصوب. طيب في حديث آخر، أنا أقول هذا من مصادر مدرسة الخلفاء وذلك لكي إذا أحد أراد أن يرجع إليها، ومع أنه بعضها فيها يعني شيء مجال للنقاش لكن فقط للاستشهاد، في رواية أخرى أنه بعد ما يصير هكذا ينادى عليه فيقال أكو بطاقة، وهذا أول مرة أنا أشوف في يعني لسان الروايات والأحاديث كلمة بطاقة، احنا متعودين على البطاقة في أنها من أشياء هذه الأزمنة المتأخرة، فإذا فيها بطاقة كتب فيها لا إله إلا الله، فهذه البطاقة ترجح ميزان هذا الإنسان بحيث يذهب إلى الجنة. هذا نحن في الجملة نقبله، في الجملة لا في التفاصيل أن هناك موقفا هو موقف الميزان. الميزان هذا بأي كيفية؟ يمكن مجموع هذه الأمور مثل ما ورد عن الإمام الصادق: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني الأنبياء والأوصياء. ويؤيده ما ورد في الزيارة في حق أمير المؤمنين عليه السلام: السلام على ميزان الأعمال وسيف ذي الجلال وساق السلسبيل الزلال. فوصف أمير المؤمنين عليه السلام بأنه ميزان الأعمال، طبقا للحديث الآخر الذي يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قالهم الأنبياء والأوصياء. سواء كان هذا المعنى أو معنى آخر أو معادلته بشيء ثاني، نحن مقتنعون بأصل الفكرة، قد لا نعرف حقيقتها التامة والكاملة، لكننا نؤمن بها ونعمل على طبقها. أمر الآخر في حديثنا هو: ما المثقل وما المخفف للميزان؟ بأي معنى كان هذا الميزان؟ أكو أشياء تثقل وأكو أشياء تجعله خفيفا. من الأشياء التي تذكر في تثقيل الميزان أن من الأذكار ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ورد في الرواية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم: أثقل ما يوضع، عن الإمام الباقر والصادق: أثقل ما يوضع في الميزان الصلاة على محمد يوم القيامة، الصلاة على محمد وأهل بيته. ولو ما عدنا وقت كثير بس أشير إشارة، هذه ترى مو اعتباط، يعني هذا الذكر لم يكن الأثقل اعتباطا، وإنما لأن فيه أسس العقائد الدينية اللازمة في هذا الذكر. عندما تقول اللهم فأنت تتوجه بالطلب والدعاء إلى الله عز وجل، فتعتقد بالله ووحدانيته، وتعتقد بأنه مصدر للعطاء. عندك توحيد بكامل درجاته، واحد. اثنين، عندما تقول صلي تطلب من الله أن يصلي على النبي، ومعنى ذلك في يوم القيامة أن يرفع منزلته ودرجته، فأنت بالضرورة تعتقد بأن هناك يوما هو يوم المعاد، وأن فيه الجزاء، وأنك تطلب من الله عز وجل أن يرفع درجات النبي وأهل بيته. صرت مؤمن بالمعاد ويوم الجزاء ويوم العطاء بذكرك لاسم النبي صلى الله عليه وآله بين ملايين البشر وآلاف الأنبياء والأوصياء، فإنك تؤكد إيمانك بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتميته للرسالات وفضله على كل البشر. صرت مؤمن بالنبوة. عندما تسلم وتصلي على أهل بيتي صرت مؤمن بالإمامة باعتبارهم آل محمد. فأنت في هذا الذكر هم تؤمن بالتوحيد بكافة أبعاده، تؤمن بالمعاد والجزاء ويوم القيامة، وتؤمن أيضا بالنبوة وأفضلية النبي، وتؤمن بالإمامة في ذكر واحد هو ذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا أثقل ما يوضع في الميزان. أيضا مما يثقل الميزان الشهادتان، شهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام كما في نهج البلاغة في خطبة بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل، ولا يخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان منه. الشهادتان إذا وضعتا في ميزان لا يعود خفيفا أبدا، وإذا رفعتا من ميزان لا يعود ذلك الميزان ثقيلا أبدا. لذلك أنت دائما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتستودعها عند ربك: اللهم إني أستودعك شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله عبده ورسوله، تقول: اللهم إني أستودعك إياها حتى ألقاك يوم القيامة. يقول لك: تفضل، هاي اللي استودعتها عند ربك استرجعها، أخذ. طيب، هذا واحد أيضا مما يثقل الميزان. مما يثقل الميزان، وهذا وارد في مدرسة الخلفاء، ذكر الحمد لله رب العالمين. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادرهم القول أن الحمد لله تملأ الميزان، تترس ترس. فليحرص الإنسان في هذه الأذكار على ملء ميزانه بها، وانت رايح إلى العمل، وانت جاي إلى المجلس، وانت قاعد في المجلس، وانت تنتظر أحد، لا تخلي لسانك لا يتحرك. اذكر ذكر الصلاة على محمد وآله 100 مرة، ما تستغرق 7 دقائق. جرب في المكان اللي انت فيه. طيب، ابدأ بمسبحة وصلي على النبي وآله، بالتدريج رح تصير عندك عادة مستمرة، وآنئذ انت محصل أثقل ما يوضع في الميزان. وإذا تحسبها كل يوم 100 مرة إلى آخر عمرك، والله يطول عمرك، شقد هذا الميزان رح يتكسر من كثرة ما أنت ثقلت. طبعا الميزان يستوعب السماوات والأرض كما ورد في الروايات، لكن هذه تملأ الميزان، أثقل ما يوضع في الميزان. وهكذا الحال بالنسبة إلى ذكر الله عز وجل، ولا سيما في التسبيحة الكبرى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا شفتها طويلة جزئها، ابدأ بسبحان الله في البداية 10 مرات، حولها إلى 20 مرة، وهكذا إلى أن تصير 100 مرة في يومك، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأذكار الأخرى. ستحصل على عبادات وعلى ثقل في الميزان، لا ضارب بسيف ولا طاعن برمح كما يقولون، ولا أنت متعب نفسك. هذا غير طبعا الآثار المعنوية اللي تصير في نفس الإنسان. نتحدثنا في بعض المحاضرات عن الآثار. الآن أسهل شيء، الآن لو أنت تمرر مي زلال نظيف على ثوبك في اليوم 100 مرة، هذا الثوب شي يصير نظيف للغاية. أنت تمرر كل يوم ذكر الله سبحانه وتعالى على قلبك وبدنك وأعضائك ودماغك ولسانك، شي يصير ببدنك في بعد مدة من الزمان. ومن الأعمال التي تثقل الميزان حسن الخلق. شلون ذكرنا في يوم من الأيام أن حسن الخلق يسبب ضغطة القبر، إهنانا عندنا في الرواية من الفريقين: أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. تقول: ذيك أثقل وهذه أثقل. نعم، تصنيف ذاك في الأذكار، هذا في السلوك. قد تجد أيضا في العبادات يقول لك أثقل ما يوضع في الميزان كذا وكذا، التصنيفات هكذا، أثقل شيء في الأذكار كذا، أثقل شيء في السلوك كذا، أثقل شيء في العبادات كذا، هذا كله وارد. فأثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق، وحسن الخلق ما يحتاج إلا إلى برمجة وتعود، بين أن يصير الإنسان بس أول ما يجي يشيط في الجميع وغضبان وعصبي وإلى آخره، هذا تعود، تعود على هالطريقة هذه. لو غير التعود صار يتحلم، صار يسكت، صار ما يعلق في حالة الغضب، يضبط نفسه، بعد مدة من الزمان راح تصير هذه طبيعته وهذه طريقته. ترى الغضب مو أسهل من الحلم، وإنما كلاهما بنفس المقدار، لكن هذا أنت البعيد طبعا، الحمد لله الحاضرون ليسوا كذلك والسامعون إن شاء الله، ولكن هذا تعود بهالطريقة تبرمج هالشكل، ذاك تعود بطريقة أخرى تبرمج إلى آخر حياتي. ما يوضع أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق، وإن حسن الخلق ليبلغ، هذا تتمة الحديث، وإن حسن الخلق ليبلغ مرتبة الصلاة والصوم. صلاة شقد مهمة في الدين، حسن الخلق قد يبلغ إليها، الصوم شقد مهم في الدين يبلغ إليه، هذا مما يثقل ميزان الإنسان، وفي المقابل ما يخفف ميزانه وحسناته ويجعل ميزانه سيئا، ما ورد من أن من كان ظاهره أحسن من باطنه. يعني واحد تدينه في الظاهر كلش ممتاز بس داخل ماكو شيء، فده إنسان أخلاقه أمام الناس ممتازة لكن بينه وبين أهله لا، غير حسنة. بكاءه أمام الناس كلش زايد لكن بينه وبين ربه ماكو. طيب إذا كان الإنسان داخله أخف وأقل في إيمانه من خارجه، هذا يتبين شنو؟ تبين أن حالة الرياء، حالة التظاهر أكثر من حالة الحقيقة عنده. مو معنى ذلك أن الإنسان ما يسوي أعمال في الظاهر، لا، الغالب في الناس، الغالب في المؤمنين أن ما في داخلهم أكثر مما هو في خارجه. تشوف نفسك حزين جدا في داخل قلبك بس ما تبكي، هذا بالعكس داخلك أحسن من ظاهرك، ظاهرك لا يبكي بينما داخلك يبكي. أمام الناس لست المؤمن المثالي لكن في داخل نفسك لا، أنت إنسان مؤمن مثالي متحفظ ملتزم. طيب فكل ما إنسان صار لا سمح الله ظاهره أحسن من باطنه، مظاهره أحسن من دواخله، أحسن من سرائره، هذا يخفف ميزانه، لأن الحساب على ذاك الصوب مو على هذا الصوب. ولهذا عندنا ورد أنه يجاء في يوم القيامة بالرجل العظيم السمين الكبير فيوازن فلا يزن بعوضة، بعوضة واحد طول بعرض واسم وشمخة وكذا بس يوزنوا حتى بعوضة ما يرجح بها. ليش؟ لأن هذا الإنسان مظهر مظهر كثير، مظهر مظهر إيمان وهو ليس كذلك، مظهر مظهر أخلاق وليس كذلك، مظهر مظهر سخاء، يتظاهر يرائي. طيب لذلك لما يوزنوا هناك ميزان الحقائق مو ميزان المظاهر، فلا يزن جناحا فلا يزن بمقدار بعوضة، هذا قسم من الناس هكذا. ولهذا مثلا رأينا أبا عبد الله الحسين عليه السلام عندما خاطب أعداء، شنو خاطبهم؟ بكلمات توبيخية إلى أقصى الدرجات،
قال فسحقا لكم يا عبيد الأمة، مع أنهم كلهم أحرار وعدهم عبيد، لكن يقول لهم أنتم عبيد، عبيد في دواخلكم. فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الإثم، ويحكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل غدر والله فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم، دواخلكم خربان بالغدر والكفر، وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. هذا من هالصوب، واحد بطول وبعرض وشيخ عشيرة وشيخ قبيلة وكذا، لكن يقول له أنت عابد، أنت عصبة الإثم، أنت داخلك معشعش الكفر والشرك والذلة. هذا واحد هالشكل. واحد يجي شاب صغير السن 12 سنة، القاسم بن الحسن المجتبى عليه السلام، فيرجح بأولئك كلهم. والإمام الحسين عليه السلام يقول قتل الله قوما قتلوك. أنت مو تعادل واحد واثنين وعشرة، لا، أنت أسأل الله أن يقتل بمقتلك هذا الجمع كله، هذا الجمع ما يساويك. قتل الله قوما قتلوك. هذا القاسم بن الحسن صغير السن بحسب المقاييس المادية، ولكن كبير في المعنى. لذلك لما يسأله حسين عن الشهادة والموت عنده يقول فيك أحلى من العسل. هذا معنى أن يكون داخله ذلك الداخل العظيم والثقيل والكبير. وخرج إلى الميدان يقاتل قتال الأبطال دفاعا عن دين الله والسبط رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكرتنا هذا بعض المرات، القاسم بدا منه شجاعة غير مألوفة في أمثاله، فإن غيره خرج إلى القتال راكبا على ظهر فرس، يعني مثل مقاتل على دبابة، بينما هو خرج راجلا، والقتال قتال الراجل لا سيما أمامه عشرات الآلاف وأكثرهم كانوا على أفراس، يحتاج إلى شجاعة قلب استثنائية. وفوق هذا أيضا، عندما انقطع شسع نعله لم يبالي بجمعهم ولا كثرتهم ولا حالة الحرب، وإنما انحنى ليشد نعله شسع نعله لكي يواصل القتال. في هذه الأثناء جاءه لعين هو عمرو بن سعيد الأزدي، ضربه بالسيف على رأسه. أيوا قاسما، ففطر هامة يا نادى يا عما أدركني. جاءه الحسين دفع عنه القوم، جلس عنده وإذا بالقاسم يرفس التراب برجله على أثر نزف الدم، شايف الذبيحة لما يخرج منها الدماء الظل ترفس برجلها من شدة الألم في الأرض. هكذا كان القاسم من أثر تلك الضربة اللئيمة نزفت منه الدماء، ولذلك بدأ يرفس التراب برجله. جلس عنده بكى وناداه يا جاسم شبيد، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هاني الكوم تخلوني وحيدي، على خيام العدا والخيل تفتاير يا جاسم، اش قالت من الطب روحك يا جاسم؟ ما تراويني جروحك، لو نبقى يا جاسم كنت نوحك بقلب مثل الغضا وبدمع محمايا رجابايا، ومدد ما بين خوت بجعدهم يا ويلي أهم موت. بس ما سمعن النسوان صوت، جت ما تصيح الله أكبر يا جاسم، مهنا بطيب نومك يا ولي يا جاسم، مهنا بطيب نومك، حر الشمس غير رسومك، وين اللي ياخذ علومك لابوك الحسن واهلك وقومك؟ مرملا مذ رأته رملة صرخت، يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.